بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
شرح كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، والذي ألفه الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، والذي تفضل بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد الرحمن القاضي حفظه الله. والآن مع من الشرح.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر، كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو سعيد بن حمدون قال أنبأنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال المصنف رحمه الله: وأخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن مسيب الأرغياني قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراج عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوري عن عمر بن أبي عمرو
الدراوردي
أحسن الله إليكم الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن حاء. وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أخبرنا جدي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا علي بن حج حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه.
نعم، أحسنت. الشفاعة هي سؤال الخير للغير، وهي ما نسميه في لغة العصر الواسطة. ولنبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شفاعات متعددة، منها ما يختص به ومنها ما يشاركه فيه غيره. فأعظم الشفاعات التي تكون لنبينا صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة العظمى، والمقصود بها الشفاعة لأهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي المقام المحمود الذي قال الله تعالى عنه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الطويل الذي في صحيح البخاري، أن الناس يوم القيامة إذا طال بهم الموقف أتوا قال بعضهم لبعض: ألا تروا ما نحن فيه؟ فيأتون إلى آدم لكونه أبا البشر رضي عليه السلام، فيقولون: أنت آدم، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول عليه السلام: إني قد أكلت من الشجرة، أستحي، ولكن اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسله الله. فتأتي الخلائق إلى نوح فيقولون له: أنت نوح أول رسول أرسله الله إلى الناس، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول عليه السلام: إني قد قلت إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، يعني فإني أستحي أن أشفع وقد عتب الله عليه وقال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إلى أن قال: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، ولكن ائتوا إبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيأتون إلى إبراهيم فيقولون: أنت خليل الرحمن، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول: إني كذبت 3 كذبات، 2 منهما في ذات الله، يعني قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم. وأما الثالثة فلما قال لجبار من الجبابرة عن زوجه سارة: إنها أختي، كي لا يقتله، فأستحي أن أشفع، ولكن ائت موسى فإنه كليم الرحمن. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون له: أنت موسى كلمك الله وكتب لك التوراة بيده فاشفع لنا عند ربك لا ترى ما نحن فيه، فيقول إني قتلت نفسا فأستحي أن أشفع عند الله، ولكن ائت عيسى فإنه يبرئ الأكمه والأبرص، وذكر من صفاته. فتأتي الخلائق إلى عيسى فيقولون له ذلك فلا يذكر ذنبا عليه السلام، لكي يكون كما قال العلماء كالتوطئة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن ائتوا محمدا فإنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وذكر من مناقبه. فتنجفل الخلائق كلها إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ويقولون له ما قيل لهم، فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، ثم يقوم يقول فأقوم فآتي فأسجد تحت العرش ويفتح الله علي بمحامد لا أحسنها الآن، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي. فهذا هو معنى قوله في الحديث الذي مر بنا آنفا إني خيرت، قال إني خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة فاخترت الشفاعة. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الخلائق بأن يقضى بينهم ويفصل بينهم ويكون البدء بأمة محمد. فلهذا قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة. فهذه شفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، ومما اختص به من الشفاعات أنه أول من يدخل الجنة، فلا يدخل أهل الجنة إلا به. فقد جاء في الحديث آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من، فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وأما الشفاعة الخاصة الثالثة فهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، وهذه لا نظير لها، لأن الله قد قال عن المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فقد قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لنبينا صلى الله عليه وسلم إن يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان يحوطك في الدنيا ويدفع عنك، فهل نفعته بشيء؟ قال نعم، وجدته في الدرك الأسفل من النار فأخرجته إلى ضحضاح من نار تحت قدميه نعلان يغلي منهما دماغه، وفي رواية تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، وإنه لا يظن أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لا أخفهم عذابا والعياذ بالله. فشفاعته فيه لا تخرجه من النار لكن تخفف عن العذاب. ثم هناك شفاعات مشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء، حتى السقط يشفع في أبويه والشهيد يشفع في 70 من أهل بيته. فمن أنواع تلك الشفاعات الشفاعة في من استحق النار من عصاة الموحدين من أهل الكبائر ألا يدخلها، والشفاعة في من دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها. فهذه يثبتها أهل السنة والجماعة بالأحاديث المتواترة، حتى قال ابن حجر فيما أنشدناكم يوم أمس مما قال رحمه الله في ذكر الأحاديث المتواترة، قال مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واقترب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فهذه قد ثبتت بالتواتر الذي يفيد العلم القطعي الضروري. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الشفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن شاء الله تعالى من المرسلين والملائكة والصالحين والشهداء وغيرهم. فالشفاعة ثابتة خلافا للمعتزلة والخوارج الذين ضيقوا رحمة الله وأنكروا الشفاعة. ثم بعد الشفاعة يقول الرب عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيجعلهم في الجنة، لأن الله تكفل للجنة بملئها وللنار بملئها. فأما النار فلا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، فيضع الرب عليها رجلة وفي رواية عليها قدمة فينكفئ بعضها على بعض وتقول قط قط يعني امتلأت، فتكتظ بأهلها وتصطك عليهم والعياذ بالله. وأما الجنة فيبقى فيها مجال ليس فيه أحد، فينشئ الله خلقا فيسكنهم فيها بفضله ورحمته. ثم قال رحمه الله:
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب، محاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم اعتاقهم وإخراجهم منها، وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة ولا يخلدون في النار. فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا.
نعم، مما يجب الإيمان به مما يقع في عرصات القيامة أي مواقف الحساب الحوض المورود لنبينا صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وريحه أطيب من ريح المسك، وعدد كيزانه عدد نجوم السماء، وأن من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا، لم يظمأ بعدها أبدا، وأن طوله شهر وعرضه شهر، يعني كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. فإذا قام الناس من قبورهم وقد دنت الشمس منهم قدر ميل أو ميلين، فإنهم يعرقون عرقا شديدا، حتى إن العرق لا يسيخ في الأرض 70 ذراعا، ومنهم من يطفو العرق عليه حتى يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقويه يعني خصرة، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يبلغ ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما بحسب أعمالهم وحالهم في الدنيا، فيكونون في غاية العطش. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، فرط القوم هو سابقهم إلى مورد الماء، أنا فرطكم على الحوض. فتقبل أمته عليه فيناولهم الكؤوس فيشربون. فحتى إن الصحابة قالوا: يا رسول الله، كيف تعرفنا من بين الأمم؟ قال: بالغرة والتحجيب، يعني آثار الوضوء، نسأل الله من فضله. فيكون كالبياض في الجبين وفي الأطراف، كما الخيل إذا كان أغر محجل تكون قوائمه فيها بياض وجبهته فيها بياض، فكذلك يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة بالغرة والتحجيب. فمن شرب شربة لم يظمأ بعدها أبدا، هذا هو الحوض. وأما الكوثر فنهر أعطاه الله تعالى إياه في الجنة، ويصب منه ميزابان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة. ثم إن المصنف ذكر ما سبق أن ذكرناه من أنواع الحساب من عرض ومناقشة، وأن من المؤمنين من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم 70,000 الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء يدخلون الجنة لكمال توكلهم على الله بلا حساب ولا عذاب. وأما المعتزلة والوعيدية عموما من الخوارج والمعتزلة فقد أنكروا الشفاعة وقالوا لا شفاعة، وحكموا على مرتكب الكبيرة بأنه مخلد في النار والعياذ بالله. أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن مرتكب الكبيرة في الدنيا يعد مؤمنا، لكنه مؤمن ناقص الإيمان لا كالمؤمنين الخلص كامل الإيمان، فيقال عنه مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال عنه مؤمن فاسق، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لكنهم لا يزيلون عنه وصف الإيمان، يعني لا يقولون عن شارب الخمر وآكل الربا والزاني لا يقولون عنه كافر، لكن يقولون ناقص الإيمان. طيب وماذا في الآخرة؟ يقولون: هو في الآخرة تحت المشيئة والإرادة، إن شاء الله تعالى عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء عفى الله عنه مجانا وأدخله الجنة. هذا معنى قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الوعيدية فإنهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه مخلد في النار. ثم انتقل إلى مسألة أخرى فقال:
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم، وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها.
نعم، هذه من العقائد الثابتة عند أهل السنة والجماعة، وهي إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في موضعين، في عرصات القيامة، يعني في مواقف الحساب، كما دل على ذلك حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد في صحيح البخاري، ويرونه في الجنة، يرونه في الجنة ويتمتعون بالنظر إليه. وقد دل على إثبات الرؤية الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فمن أوضح أدلته قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ونظرة إذا تعدت بإلى فإنها تعني النظر بالأبصار، وإذا تعدت بفي نظرت في فهي تدل على التفكر والاعتبار، وإذا كانت لازمة غير متعدية فإنها تدل على التريث والانتظار. هذه هي قاعدة اللغة العربية، أن نظر إذا جاءت مطلقة فإنها تدل على التريث والانتظار، نظرته وأنظرته. وإذا جاءت متعدية بفي كقولك نظرت في الأمر فهي تدل على التدبر والاستبصار، وإذا جاءت متعدية بإلى كما في الآية التي تلونا فإنها تدل على المعاينة بالأبصار. فقوله إلى ربها ناظرة، المقصود بذلك أن النظر بالأعين إلى وجه الله الكريم. ومما يدل على ذلك في القرآن قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. وفسر أبو بكر رضي الله عنه قول الله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، بأن المزيد النظر إلى وجه الله الكريم. واستنبط الإمام الشافعي وغيره رحمهم الله من قول الله تعالى: على الأرائك ينظرون، أن المقصود أنهم ينظرون إلى وجه الرب. كيف استنبط ذلك؟ قال: إنه قد قال في شأن الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في السخط نظر هؤلاء في الرضا. وهذا مأخذ لطيف دقيق يدل على عمق الفقه. وأما في السنة فقد تواترت الأحاديث في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، لا تضامون يعني لا يلحقكم ضيم وذل وقهر، أو لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض وتتزاحمون. فالناس إذا رأوا القمر ليلة البدر لا يتزاحمون عليه، وليس فيه منا، كل متاح له أن ينظر إليه. فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة على هذه الحال الكريمة، لا يضامون ولا يتضامون. وهذا كما نبه، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. ليس هذا من تشبيه الله بالقمر أو تشبيه القمر بالله، حاشا وكلا، الله ليس كمثله شيء، وإنما من تشبيه الرؤية بالرؤية. وبين أنه قد حشد الأدلة الدالة على إثبات الرؤية في كتاب له اسمه كتاب الانتصار. وأحاديث الرؤية بحمد الله تعالى كثيرة متواترة، وإنما أنكر الرؤية المعتزلة والرافضة وبعض أهل الأهواء والبدع، أنكروا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، واستدلوا بقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار. ويجاب عن هذا الاستدلال بأن نفي الإدراك لا يتضمن نفي الإحاطة، فأنت قد ترى الشيء ولا تدركه، تنظر إلى القمر ولا تدرك تفاصيله، تنظر إلى الجبل ولا تدرك تفاصيله. فليس نفي الإدراك يقتضي نفي الرؤية، يمكن أن ترى ولا تدرك. وأجابت عائشة بأن لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، كما استدل نفاة الرؤية بقول الله تعالى لموسى عليه السلام: ولكن قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، بأن الجواب عن هذا أن يقال لن تراني يعني في الدنيا، فلا يكون لك طاقة برؤية في الدنيا، أما يوم القيامة فإن الله يهب المؤمنين من القوى ما تمكنهم من الاستمتاع بالنظر إلى وجه الله الكريم. ولن وإن كانت أداة نفي لكنها لا تفيد النفي المؤبد كما قال ابن مالك في ألفيته: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبده. فالمقصود أنه يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعتقد بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم. وقد أنشر ابن القيم في هذا أبياتا لطيفة يقول فيها: فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نرد إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم.
صلى الله وسلم وبارك على عبده.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وجعله الله في ميزان حسناته.